بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد. طلب مني أن ألقي درس في التوحيد على مجموعة من الراغبين في معرفة توحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى درس العبادة له، تسليم لأمره جل وعلا فيما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هو شرف الدنيا والآخرة. فاستجبت أرجو أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا موفقا مباركا، ودعو الله تولى بيان شيء من المطلب ما يحتاج إليه الحاضرون يبين ذلك للجميع. فليتغضى الله.
Salaam alaikum. And he mentioned that he was requested from me to give a lesson in Tawheed to Jews that would like to study the Tawheed of Allah Azza wa Jal. And he's mentioned that there's no doubt that awareness of the Tawheed of Allah and sincerity in the religion and submission in the religion as well as in the hereafter. So he mentioned that because this was requested from him, he has responded to that request, and he prays for Allah Azza wa Jal that it would be a blessed, successful gathering. And then he mentioned that I would mention to you some of the things that are requested from the listeners. And from amongst those things that are requested from the listeners is that a sheet of paper should go around mentioning the names and the Iqama number of each individual who's present. The Shaykh requested that the names and the Iqama numbers go around so that he can have the names and the Iqama numbers. Other than that, the lesson that we will be teaching, that the Shaykh will be teaching to Ibn Ta'ala, would be Kitab al-Tawheed. Kitab al-Tawheed by Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الامام المجدد رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد وقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقوله: قل تعالى أتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى أنزل ما حرم عليكم، قل تعالى قل تعالوا أنما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتبعوا. وجاءوا الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، وبعد. كتاب التوحيد تأليف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، وهم من قبيلة بني تميم، أحد القبائل العربية، ذرية إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام. فقام رحمة الله عليه يدعو إلى إخلاص العباد لله جل وعلا، وكان الشرك قد انتشر في جزيرة العرب كيدا في غالب البلاد الإسلامية في العصور المتأخرة. فقام رحمة الله عليه بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله. ومعنى إخلاص العبادة لله أن لا يعبد الإنسان مع الله أحد غيره. وإذا عبد الإنسان الله وعبد معه غيره لم يقبل الله جل وعلا تلك العبادة، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، يعني لم ينفعه العمل. فبدأ رحمة الله عليه ألف هذا الكتاب للمستجيبين لدعوته والملتفين حوله رحمة الله عليه لتحصيل العلم. وبدأ كتابه بدون أن يقدم له مقدمة، وإنما بعد التسمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال: كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا. فدعا الناس إلى هذه الطريقة إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. الإنسان إذا عبد الله وأشرك مع غيره لم يرفعه ذلك العمل، وإذا مات الإنسان على الشرك لم ينفعه عمل، فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، من الأمور التي قال الله جل وعلا حق بعض خلقه بحق الوالدين. الله رب بالنسبة للوالدين يقول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأس الأمر هو عبادة الله وحده. الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كان الناس يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلكل قوم صنم يعبدونه ويتقربون إليه. لكن العرب كانوا يقولون عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العرب في جاهليتهم يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق، ولكن جاء الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إلى آخره. لكنهم يزعمون
أنهم يتقربون إلى آلهتهم لأنهم يظنون أن لها جاه عند الله جل وعلا. تبين الله جل وعلا في كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أولا من المعلوم أن الله لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام، والإسلام ليس هو فقط الذي يعني عليها المسلمون، فإن إخلاص العبادة لله جل وعلا عند جميع الأنبياء إسلام. لذلك قال الملائكة لما جاءوا إلى نوح لإنزال العذاب على قوم نوح مما قالوا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا الكلام في عهد إبراهيم الخليل. إذا الدين عند الله في جميع الأنبياء هو في الحقيقة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. لكن ظن المعارضون جهلا منهم أو عنادا أن الإسلام فقط خاص بأمة محمد فقط، وأما من كانوا قبله فليس على الإسلام. هذا الإسلام هو معناه الاستسلام لأمر الله جل وعلا، لا يعارض أمر الله، وإنما على العبد أي الإنسان من رجل أو امرأة عليه أن يسمع ويستجيب بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه. عبادة الله سبحانه وتعالى هي رأس مال العبد، يعني هي أهم شيء يقدم به العبد على ربه جل وعلا، أن يقدم على الله سبحانه وتعالى بعبادة خالصة لوجهه. فمن مات وهو يعبد مع الله غيره لم تنفعه عبادته لله ما دام لم يكفر بسائر المعبودين من دون الله. الدين حقا هو عبادة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، إنما خلقهم ليعبدون، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهي الله جل وعلا في رواية أخرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الله هو الرازق لبني آدم للجن لجميع ما يدب في هذا الكون رزق هذا، من يدب يتولاه الله جل وعلا، ولذلك لا يطيع أحد. يحتاج المرء الذي يريد أن يقرأ في كتاب التوحيد أن يحرص على حفظ هذا الكتاب، يحتاج إلى أن يحفظ، لأن الإنسان لا يمكن أن يعلم ويفهم فهما دقيقا إلا إذا فهم ما يعرف. يحتاج أن يعود من يريد أن يطلب العلم أن يعود نفسه على حفظ هذه المعاني. مثلا قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله سبحانه وتعالى ما خلقهم ليعتز ملكه أو ليجعلهم جندا يدافع بهم أعداء، كل من في الكون عبد لله جل وعلا، مملوك مخلوق، الله هو الذي خلق كل شيء وهو المالك جل وعلا لكل شيء من سائريا من في هذا الكون من متحرك أو غير متحرك، وخلق الجن والإنس لعبادته. ثم بين في هذا الباب المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا ما من أمة مرت قبل أمتنا المحمدية الإسلامية إلا وقد بعث الله فيهم من يدعوهم إلى الله. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول في الآية الأخرى وإن من أمة، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي جاء من ينذرها. فالعبادة إما لله وإما للطاغوت، فالطاغوت هو من عبد من دون الله من جن وإنس أو صنم مثلا من شجر أو حجر أو ذهب أو غير ذلك، كل ما يراد أن يعبد من دون الله فهو طاغوت. وبين العلماء الطاغوت بأنه من عبد وهو راض بأن يعبد من دون الله، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا هو الحكم الحق. أما لو حكم بغير ما أنزل الله دون أن يعتقد ذلك كان مرتكبا معصية عظيمة كبيرة، لكنه لا يكون كمن عابد غير الله معتقدا أن هذه عبادة صحيحة. فتجد في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله لأي شيء إلا لعبادته، مع أنه غني أيضا عن العبادة. لو سمع الإنس والجن على قلب أفجر مخلوق ما نقص هذا من ملك الله، ولو سمع على قلب أفقى إنسان أو مخلوق ما زاد ذلك من ملك الله. كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، الحديث القدسي. الله جل وعلا ملكه هو ملكه قوة وهيبة وسلطانا، لكن من آمن إنما ينفع نفسه بإيمانه، ومن كفر وأشرك إنما يضر نفسه، إلا فالله جل وعلا تضر معصية العاصي. الله قال في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. إذا ملك الله لا يتأثر بعبادة العابدين ولا بمعصية العصاة، وإنما العابدون تنفعهم عبادتهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، في قوله جل وعلا وقضى ربك، يعني حكم الله جل وعلا وأمضى أنه لا يعتد إلا بالعبادة لله، أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني لا يعتبر عمل أحد إلا إذا كان يعمله لوجه الله جل وعلا، أن لا تعبدوا إلا إياه. يأتي الورد أن إحسان هذه من الواجبات التابعة، وبين فيها حق الوالدين، وهذه الوصية من بل هي أعظم الوصايا بحق الوالدين في حال قوتهما، فكيف إذا بلغ منهما الكبر مبلغا أعجزه. ثم في معنى هذه الآية فيها الإرشاد إلى حق الوالدين والأدب مع الوالدين، لا يتأثر لا يظهر تضجر من والديه، لا يرفع صوته على عليهما، لا يحاول أن يقدم عليهما أحدا من الخلق، لا يمارهما، ومع ذلك عليه أن يقول لهم القول اللطيف المهذب المشتمل على الرفق والمودة والأدب والتذلل. إن الله يقول في هذه الآية فقل لهما قولا كريما واكتب لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان قد يذل لمن لا يرحمه، وقد يرحم من لا يذل له أيضا، قد يرحم الإنسان أحدا دون محبة ولا الخلق وقد يتذلل لمن لا يحبه، لكن الوالد والوالدة عليه أن يتذلل لهما ويجمع في التأدب معهما والتواضع لهما، يجمع في هذا بين الرحمة والتذلل، يشعر بأنه إنما يفعل ما يفعل ذلة لهما، ولا يكفي يدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني لا تعتبر أنك أحسنت إليهما بمنة، فهما لهما عن منة، تذكر أنهما ربياك الصغر. إذن كل ما تفعله في حق الوالدين لا يقضي الحق الذي عليك. في الآية الأخرى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر في أول الكتاب جمع رحمة الله عليه المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول باب من أبواب التوحيد بين إخلاص العبادة لله والإحسان للوالدين، يبين نعم الله جل وعلا لا تحصر التي نعبدها على العبد، فمهما عبد الله لا يتكون عبادته موازية وموازنة لما أعطاه ربه من النعم. كذلك بالنسبة للوالدين، لكن الوالدان مخلوقان، يمكن النبي أخبر أن الولد لا يبلغ مكافأة والديه إلا لو كان الوالدان مملوكين عرقا، فيشتريهما فيعتقهما. مهما خدم الوالد الولد ما يكون قد قضى حق الوالد كاملا، إلا لو وجده مملوكا تحت ملكيته مخلوق فأراد أن يستنقذه بالحرية وما سوى ذلك. ولكن مع ذلك مهما أحسن إلى الوالدين فهو في الحقيقة كأنما يزرع بذرا لناشئة تأتي تبر به وتحسن إليه. فكرر المؤلف رحمة الله عليه استدلال على الأمر بالعباد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يعني مطلوب أن الناس يدعون الناس إلى عبادة الله، فإذا كانوا قادرين على إلزامهم بعبادة الله ألزموهم بها. يقول أمرت أن أقاتل الناس. يقول عبد الله بن مسعود بن مسعود كما هو معروف من كبار الصحابة ومن المتقدمين في الإسلام وهو من أحرار المسلمين من علمائهم، يقول الذي يريد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها النبي مات ولم يترك وصية، ما أوصى الناس بشيء يكتب عند وفاته صلوات الله وسلامه عليه، هم بأن يوصي بخلافة أبي بكر ثم قال يا أبا الله، يعني لا يحتاج الناس إلى من يصير. يقول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قول الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر والوالدين إحسانا إذا أنقاموا أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. يعني إذا أردتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهي تجدونها في هذه الآية، عبادة الله وإخلاصها وتجنب الشرك، ثم بيان أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسير عليه لا إعوجاج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل خط خطا مستقيما، ثم حط عن يمينه هذا الخط خطوطا ملتويه، ثم قال لأصحابه عن هذا الخط المستقيم هذا صراط الله. قال على الخطوط المرتوية تلكم السبل. وأخبر النبي أن على كل سبيل شيطان يدعو الناس لدخولها. ومن دخل هذه الخطوط والسبل المرتوية ظل عن سبيل الأمن. ومن سلك الصراط المعتدل أفضى به ووصل له إلى ساحة الأمان. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق قبلكم عن سبيله. يعني من ترك سبيل الله وسلك الطرق التي ليست من طريق الله نفسه تفرقت بهم فضلوا وتأضاعوا في المهالك. ثم في آخر الأدلة يقول عبد معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الغارزين يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي صلوات الله وسلامه عليه ركب حمارا وأردف معاذ الحلقة. ثم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فضمه يا معاذ فيقول: لبيك وسعديك. ثم يكررها. ثم لما سألوا عن ما يريده: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الصحابة في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يمكن كذا يمكن كذا يتحفظ، قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ فيقال: الله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يمكن قائل يقول: هذا السارق يعذب بالسرقة، السارق يمكن أن لا يعذب إذا كثرت أعماله الصالحة ربما غفر الله له، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الذي دون ذلك؟ جميع المعاصي أقل من الشرك. الشرك هو الذي لا يغفر، إذا مات الإنسان على الشرك لم يغفر له، وإذا تاب من الشرك التوبة تمسح وتمحو كل الأعمال التي بين العبد وبين الله قبل ذلك. لما فرح معاذ رضي الله عنه بهذا المعنى العظيم الجليل، الله جل وعلا يجعل على نفسه حقا لعباده الذين لا يشركون به شيئا، قال: ألا أبشر الناس؟ النبي قال: لا لا تبشرهم فيرتكبوا، يعني يتكلوا على عفو الله ورحمته فيتركون العمل. النبي يريدهم يعملون. كلما كان الإنسان أكثر عملا فأتقى لله جل وعلا، كلما كان أرفع منزلة. النبي لما قال للناس: من صلى وزكى وفعل أركان الدين دخل الجنة، فرح من سمعه، قال: هذا شيء يسر رحمه، يعني ما أحسن هذا. قال الذي أعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، جعلها الله للمجاهدين في سبيل الله. دخول الجنة لا شك أنه شرف عظيم ومكسب جليل، لكن المنازل يتفاوت الناس في منازلهم في الآخرة تبع تفاوتهم في العمل. من كان أكثر عمل في وجوه الخير وأقل إساءة كان في المنازل العالية، ولذلك أهل الفردوس الأعلى هم أعلى أهل الجنة سكنة. ولهذا قال النبي: إذا سألت الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم وغيرهما، حديث معاذ، هنا فيه مسائل استنبطها المؤلف رحمة الله عليه مما تقدم. هذه المسائل، المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ هل خلقهم حتى يتسع الملك؟ لا، خلقهم ليعبدون كما خلق الله. المسألة الثانية العبادة، ما هي؟ هي التوحيد. إمام، ما معنى التوحيد؟ معنى التوحيد أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، لا تعبد معه أحدا، أن تؤمن بأن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله. الناس لا يملكون أن يحرموا شيئا أو أن يحلوا شيئا، الحلال ما أحله الله ورسوله، الرسول ما يحل شيئا إلا تبعا لإحلال الله. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. إذن العبادة هي التوحيد، يعني هي أن توحد الله بالعبادة، لا تشرك معه غيره، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحدا آخر لم ينفع هذا الإنسان، لم ينفعه ما خصه لله ما دام يعبد مع الله أحدا آخر. الخصومة التي كانت بين من سبق إنما هي في العبادة، ناس بعقولهم يعرفون أن الذي أوجد الكون هذا هو الله، حتى لو غالط واحد كما قال ذلك الرجل لإبراهيم الخليل لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، لما قال له الله يأتي بالشمس إلى مشرق، إذا كنت صادقا بأنك فعال لما تريد ردها من المغرب للمشرق. فما العقل إذا فكر يعرفون أن الله هو الذي خلق هذه الدنيا كلها، لكن يختلفون في العبادة، كما يقول العرب إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. الله جل وعلا لا يتقرب إليه بعبادة المخلوقين، إنما يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة. المسألة الثالثة أن من لم يأتي بالتوحيد، التوحيد الذي هو عبادة الله وحده، تسمية التوحيد أي أنه عبد الله وحده لم يعبد معه غيره، من شجر أو حجر أو إنس أو جن أو ملائكة أو شمس أو قمر، لا يعبد إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله عليهم هذه المسألة الثالثة، لأنه أن من لم يأتي به لم يعبد الله. إذا ما جاء بالتوحيد، يعني أن الله هو الواحد الأحد الذي يستحق أن يعبد، ولا أحد يستحق العبادة سواه. ولذلك الله قال في سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل، لماذا يرسل الرسل؟ يرسل الرسل يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، يخرجوا الناس من عبادة الجن والشياطين والأشجار والأحجار وغير ذلك، يخرجوهم من حظيرة عبادة غير الله إلى حظيرة الأنس والسعادة، حظيرة عبادة الله جل وعلا. الرسل أرسلهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين، الحكمة هي ليخرجوهم من عبادة غير الله. المسألة الخامسة، أن الرسالة عامة في الأمة. الله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لا يمكن توجد أمة مضت ولم يأتها من ينذرها، لكن استجاب أمة وامتنعت أمم، كما يأتي في حديث من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال الذي رأيت النبي ومعه الرعد والرهيب والنبي مع الرجل والنجوى ليس معه واحد. بعض الأنبياء دعا ومات دون أن يستجاب له. فالحكمة في أرسال الرسل لإخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده جل وعلا، والرسالة عامة، بعث الله في كل أمة النبي وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. المسألة السادسة، أن دين الأنبياء واحد، بين الأنبياء كلهم من نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم دينهم الإسلام. لكن لما جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي واليهود وقفوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، والنصارى قالوا كما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، صار الشهر عند الناس الإسلام أنه دين محمد وأتباعه، بين ما كان الأمر أن جميع الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإسلام. لكن لما بقيت الوثنية على وثنيتها، بقيت اليهود يدعون أنهم على ما جاء به موسى، والنصارى على ما جاء به عيسى، صار في مفهوم العالم في هذه الدنيا أن الإسلام خاص بأتباع محمد، والنصرانية خاصة بأتباع عيسى، واليهودية خاصة بأتباع موسى، مع أن النبي لما بعث صار الأمر ملزما لجميع بني آدم أن يسلموا. مسألة السجدة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت، يعني لا بد من البراءة من الكفر والكافرين. لا نقول هؤلاء إخواننا وهم يكفرون بالله جل وعلا، هم حقا من بني آدم لكنهم ليسوا إخوان. الأخوة الحقة أخوة الإيمان، ولا يحصل للإنسان أن يكون في عبادته صادقا مخلصا بها إلا إذا كفر بعبادة غير الله، سواء كانت عبادة غير الله عبادة لجن أو إنس أو لتمثال مصنوع من ذهب أو منحوت من حجارة أو من أخشاب، أو ادعي متابعة أي نبي من الأنبياء. بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد متابعة أحد من الأنبياء، وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت منه فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة الثانية أن الطاغوت عام، ليس الطاغوت شخص معين، الطاغوت كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. لكن ابن القيم حصره في خمسة أشياء: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راضي، من حكم بغير ما أنزل الله، إلى آخره. وهذا مذكور في كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنا أنصح الجميع أن يحرصوا على اقتناء ثلاثة الأصول. هذا الكتاب كتاب مختصر الكلمات لكنه غزير المعاني، وهو يوجد فيما أظن في الأسواق يباع عليه حاشية على الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من علماء المملكة، توفي رحمة الله عليه عشرات سنين ليست بالكثيرة، فعليه حاشية جيدة جدا. كمان على كتاب التوحيد هذا حاشية للشيخ رحمة الله عليه بن قاسم. كان الطاغوت عام يقول يعني أي معبود الذي يلزم الناس بأن يطيعوه بمخالفة الشرع، هذا يعتبر طاغوتا. فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. التاسعة غير شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام، عشر مسائل ولها النهي عن الشرك، تعالى واتل ما حرم ربك عليك ولا تشرك به شيئا إلى آخره. فالإنسان إذا قرأ الآية التي فيها الشرك لا يستعجل في القراءة، يتأمل ويتدبر المعنى، كما أن على الإنسان هو يقرأ في القرآن إذا سمع النداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم، يستشعر أنه أحد هؤلاء المخاطبين، ينظر ما هذا الخطاب. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وفيها ثمانية عشرة مسألة، فدها لا تجعل مع الله إلها فتقعد مذموما مخذولا، وحتى قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل في قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، لأن هذه التي أوحى الله إليك بها هذه الحكمة التي أوتيتها يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. آية سورة النساء الوصايا العشر أو الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والذين يحسنوا سرد عشرة أو عشرة وصايا في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى ختامها، فهي تسمى آية الحقوق العشرة أو الوصايا العشرة، وكلها لا تبعد عن التوحيد. وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته التي قال ابن مسعود من أراد أن يقرأ ومن فليقرأ هذه الآية، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليه. المرتبة الثانية عشرة هذه الوصية، الثالثة عشرة مارفة حق الله عليه. الله جل وعلا ما من نعمة يتقلب فيها الإنسان من صحة من عقل من راحة من عمل من شيء إلا فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ما هذا يعني أي نعمة لكم فهي من الله، ليست من كسبكم أنتم، الله هو المتفضل بها عليكم. إذن له حق عليكم أن تعبدوه، ما دام أن كلما تتلعبون به من تحصيل خير أو دفع شر أو إدراك أنس أو النجاة من شقى، كل خير تدركونه تحصيلا أو دفعا لشر فمن الله. إذن تحتاجون إلى أن تعرفوا حق الله عليكم فتعبدوه، لأن من عرف حق الله عليه وما به من نعمة فمن الله كان عليه أن يعبد الله. رابع معرفة حق العباد عليه. الحق الأول خلق حق متعلق بنعمه، الحق الثاني إحسان منه جل وعلا. فما دام أن العبد لا يشرك بالله بتاتا، لا في سمع وطاعة ولا في عبادة، يكون في أموره كلها مستجيبا لأمر الله جل وعلا، هذا الله جعل على نفسه جل وعلا حقا لعبده المتقي لربه المتجند ما حرم الله عليه من شرك وغيره، هذا لا يعذبه. معرفة حق الله عليه معرفة حق العبد على الله إذا أدى حقه. حق الله إخلاص العبادة له، من إخلاص العبادة لله جل وعلا أن تكف نفسك عن الظلم، أن تعطي أهل الحقوق حقوقهم محافة من الله، تجد تجنب المحرمات على اختلاف أنواعها والقيام بما تقدر عليه من الطاعات، كل ذلك مطلوب منك من جانب، وما أنت منهي عن المحرمات من جانب. فإذا قمت بما عليك كله وتركت ما يجب تركه، فأنت أدركت تحصيل حق من الذي لا يبخس الحقوق. المسألة الخامسة عشرة أن إخلاص العيادة وأن القيام بالوصية لا يعرفها أكثر الناس. السادسة عشرة جواز كتمان العلم. العلم لا يجوز للإنسان أن يكتم العلم إلا إذا كتمه لمصلحة. جماعة أخبر الناس بشيء من الأمور خشية أن يفرط في أمور أخرى، فالنبي قال له لا تخبرهم لئلا يحتفلوا، ومعاذ لم يخبرهم، لكن في آخر عمره خاف من تأثم من إثم كتمان العلم فبلغ بهذه المسألة. كان في ذاك الوقت الإسلام لا يزال غض في مبادئ نموه، فهو محتاج إلى أن يشمر الناس عن سواعد الجد فيه، فالنبي قال لا تخبرهم، محتاجون إلى جهاد إلى بذل في سبيل الله إلى مقارعة الكفار. فإذا قيل لهم إذا ما أشركتم أبدا دخلتم الجنة يمكن يحسنون، فقال النبي لا تخبرهم فيعتكفوا. من ذلك أيضا أن الإنسان قد يحكم بعض العلم على بعض الناس. يقول أنس بن مالك وقد سأله الحجاج عن أقسى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس، فذكر قصة العرانيين الذين قطع أطرافهم وصلبهم، ثم ندم أنس كيف أخبر الحجاج بذلك العقاب، تمنى أنه لم يخبر. إن سن يمكن ما يبلغ من يسأله عن العلم كل ما يعرف من أجل ألا ينفره من الواجبات، إذا أخبرهم هذا واجب وهذا واجب ربما يتردد القول، يخبره أول شيء بالأمر السهل عليه، فإذا دخل الإيمان قلبه حفظ عليه التكاليف. السابع عشر استحباب بشارك المسلم بما يسره. النبي قال أفلا أبشر الناس، فقوله على البشر لأن البشارة محمودة، فلا يترك إلا إذا كان تركها يحقق مصلحة. ثمن عشر من هذه المسائل خوف معاذ رضي الله عنه من كتمان العلم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله برجال من النار يوم القيامة، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا كان كتمانه درعا لمفسدة يمكن لما يكون سلطان جائر ويسأل عن أشد عقوبة ما يخبر بأشد العقوبة. مثلا الإنسان ارتكب جريمة يمكن أن يعاقب عقوبة تعزيرية ليست بحد، والعقوبات التعزيرية أخفها نوم أو توبيخ أو إعراض الفقد عن الشخص، وأقساها إزهاق الروح القتل. فقد يوجد قتل تعزير. إذا سأل سلطان جائر شخصا عن أمر ما هل يجوز له أن يعذر ما في أقسى عقوبة التعزيرية؟ لا يجوز له أن يقول أقساها قتل، قد يتجرد ويقتل، وإن كان هذا يجوز شرع، لكن يخبره بما يكون إيقاعه لا يسبب شرا على الأمة. تسع عشر في تأديب الطالب مع العالم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد، ما قال تحضر، تأدب وقال الله رسوله أعلم، نفع عن نفسه العلم. كيف العشرون يقول تخصيص بعض الناس بالعلم دون معه؟ النبي ما أعلن هذا الحديث على ملأ من الناس كلهم، وإنما بلغ به معاذا، فهو يثق بأن معاذ سيبلغ. الحديث العشرون تواضع لركوب الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشرف الخلق، سيد ولد آدم، جميع ذرية آدم سيدهم على إطلاق محمد، ومع ذلك يركب على الحمار، ومع ذلك يردف معه رديفا خلفه. وفي بما يتعلق بالدابة يجوز أن الإنسان يحمل الدابة الحمل الذي تقدر عليه حمله تستطيع، لكن لا يجوز إرهاق بهيمة الأنعام بتحميل ما يضرها ويعرضها للتلف. وإنما يجوز تحميلها بما تستطيع حمله كالارتداء عليها. وفي فضل معاذ رضي الله عنه، معاذ يعتبر من أبرز العلماء. ثم المسألة الأخيرة يقول أيضا شأن هذه المسائل أو هذه المسألة، هذا مجمل ما يتعلق بكتاب التوحيد بأول بعد الكتاب. وأنا أفضل للمستقبل إن شاء الله تعالى أن يحسن واحد أن يقرأ، أرجو أن يكون مع الجميع كتاب التوحيد بنفسه، وأن يقرأ واحد الكتاب الذي يمكن يكون البدء بها في أي يوم يأتي، حتى يكون واحد قد قرأ وتصور ما يمكن أن يجد فيه إشكال، حتى يسأل عن الإشكال الذي قد يكون مر عليه ولن يستطيع فهمه، حتى يكون فيه مساعدة ومناقشة. أرجو الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا جل وعلا تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين في كل مكان، أنه مجيب الدعاء. صلى الله عليه وسلم.
حضر
وقت ما يحضر إيش دعوة الزواج.
طيب the Russian translation of the Sheikh began by once again praising Allah Azza wa Jal, sending salam upon the beloved Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and those that follow the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He mentioned that Kitab al-Tawheed was authored by Sheikh al-Islam, with Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, from the tribe of Tamim. And this was from the Arab tribes that go back to Prophet Ibrahim alayhi salam. And he mentioned that Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala began to call to the sincerity of worship for Allah azza wa jalla. And this was at a time that shirk became very widespread in the Jazeera Arab, the Arabian Peninsula, as well as many other Muslim lands in the area. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala began to call to the worship of Allah, and what is meant by sincerity? That a person worships Allah and they do not worship anything with Allah. They worship Allah as a judge, that they do not worship anything with Allah. So that they have to accept the worship of Allah and they have to deny anything worshiped other than Allah. If a person worships something along with Allah, then they will not benefit from their worship of Allah. If a person worships something along with Allah, they will not benefit from the worship of Allah as a judge. So Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala began to call the people to Tawheed, and those who were with him were seeking knowledge. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, in his treatise, Kitab al-Tawheed, he did not begin with an introduction. But after the Basmala, he began with Kitab al-Tawheed wa qawlihi ta'ala, the book of Tawheed and the statement of Allah azza wa jal. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala called individuals to the worship of Allah sincerely. Like we mentioned, reiterated, if an individual worships with Allah other than Allah, his worship of Allah has no benefit, no value. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, verily Allah does not forgive that partners are set up with him. Verily Allah does not forgive that partners are set up with him. And he also mentioned statement of Allah, and Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mentioned several proofs to show you that the worship has to be sincere for Allah azza wa jalla. Then the author mentioned وَبِرْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, another verse of the Quran. He said here Allah azza wa jalla is joining his rights with the rights of the parents. He's joining his rights with the rights of the parents, letting you become aware that the head of them, they are the former, but they fail to worship of Allah Azza wa Jalla. Worship of Allah Azza wa Jalla. In fact, it's not permissible to worship idols, it's not permissible to worship stones and rocks and lights of them. But during the time of the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, you had individuals that felt the worship of the idols is that which helps them to worship, to get closer to Allah. The worship of the idols is that which helps them to get closer to Allah. As they mentioned, we do not worship them إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. We do not worship these other things except that we can get closer to Allah. So they did not have the correct understanding of the worship of Allah. The fact that it has to be sincerely for Allah. So they used to worship other things to get them closer to Allah. But we should understand that Allah Ta'ala is in reality is Allah is, you don't need anything to get you closer to Allah except the worship of Allah itself. Except the sincere worship of Allah itself. There's nothing that you can worship amongst the humans, from amongst the jinn or rocks and the likes of that. No. But you have to worship Allah alone, and that's what gets you closer to Allah. Likewise, there is no religion accepted by Allah except the religion of Islam. The only religion accepted with Allah is the religion of Islam. And that is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, without any partners. And this was something that was called to by all the prophets. The submission and the ikhlas and the being of Islam is just totally and wholeheartedly submit to Allah as we deal without any partners. An example of that we have when the Malaika came to Lut alayhi salatu wasalam to inform him about the punishment that was going to befall his village. They mentioned, we did not find any house except one house among the Muslims. This was during the time of Ibrahim alayhi salatu wasalam, so they were being called Muslims because of their submission. They were being called Muslims because of their submission. So the religion of Islam, which is the religion that Allah is pleased with, is the religion of all of the prophets. It's the religion of all of the prophets. So for those individuals that went astray during the time of the Prophet and then those went astray later on, it's because they felt, because of ignorance, they felt that, he mentions another thing, yeah, individuals that went astray because they felt they had an understanding that Islam is only for the followers of Muhammad. They had an understanding that Islam was only for the followers of Muhammad. He's going to clarify that later on. He reiterated that Islam means total submission to Allah without denying any of the orders of Allah. Without denying any of the orders of Allah or the orders of His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. The orders of Allah and the orders of His Messenger. Because of that, Allah Ta'ala says, that which the Messenger gives you, then take it. That which the Messenger gives you, then take it. So the worship has to be sincere for Allah Azza wa Jalla. And whoever dies committing partners with Allah, he's worshiped Allah. But he's worshiped along with Allah and other partners, he will not at all benefit from he will not at all benefit from his worship of Allah because he has not denied the worship of other than Allah. Because he has not denied the worship of other than Allah. And because of that, we should understand, and with that being the case, even with that being the case, Allah is in no need of your worship. Allah is in no need of your worship. As Allah says, I have not created the jinn, nor the mankind, except to worship me. Then Allah says, I do not need their wealth, nor do I need them to feed me. Verily Allah, He is the provider. Verily Allah, He is the provider. So Allah orders you to worship Him, but He is in no need of your worship. And everyone is dependent upon Allah. Shaykh mentioned this verse, Allah mentioned, there is no animal that walks the earth except that Allah provides for it. Except that Allah provides for it. So whether you're from amongst the humans, whether you're from amongst the jinn, all are in need of Allah and His provisions. But understand that Allah does not benefit from your worship. And Allah is not harmed by your sins. Allah does not benefit from your worship. And Allah as a beloved is not harmed by your sins. And the Shaykh gave a pause and he mentioned the importance of memorizing the Kitab. It's upon the Did he mention that Allah Ta'ala created us to worship?
Allah didn't create us for a benefit.
Allah didn't create us so that He can benefit. Allah didn't create us so that we can meet His army. Allah didn't create us so that we can fight His enemies and the likes of that. Allah created us purely to worship Him, and He controls everything. Everything belongs to Allah Azza wa Jalla. Everything which is stable, everything which moves, everything belongs to Allah Azza wa Jalla, and He has created us to worship Him. And with that being the case, there is not a nation that has come of the past except that Allah Ta'ala had sent a messenger to that nation. Except that Allah has sent a messenger to that nation. Every nation that came, Allah sent a messenger to that nation. Then he went on to mention the Ta'ud. What is the meaning of the Ta'ud? The false deities. And that is everything which is worshipped other than Allah. Everything which is worshipped other than Allah. Whether it is a jinn, whether it is a human, whether it is an idol, whether it is a rock. Anything which is worshipped other than Allah, then it is considered from amongst the ta'ud. And some of them have mentioned that the ta'ud is that which is worshipped other than Allah and it is pleased. That which is worshipped other than Allah and is pleased. And some mention everyone that calls people to the worship of themselves, this is considered from amongst the ta'ud. And likewise, with regards to ruling by other than Allah, or ruling by other than the legislation of Allah, if a person rules by other than the legislation of Allah, and he feels that this is better than the legislation of Allah, then this is from Mu'tawaqid. But if a person rules by other than Allah, but he has the belief that the ruling of Allah is better, because of weakness and likes of that, then this is considered from amongst the major sins. And he mentioned, once again, he reiterated the fact that Allah Ta'ala is in no need of the jinn, nor is he in need of the humans. And that was mentioned in the hadith of Abi Dhar, which is in Sahih Bukhari Muslim, the likes of the Prophet Allah mentioned, if the first of you, the last of you, the jinn and the human, if all of you had the most pious individuals, it would not increase the dominion of Allah. And if the first of you, the last of you, the jinn of you, and the ins of you, the humans, if you had the most despicable, you were from amongst the most despicable of people, it would not decrease the dominion of Allah. To show you that Allah has no need of His creation. To show you that Allah is not harmed by the sins of creation, and Allah does not benefit from the worship of creation. Then the Shaykh mentioned Allah, the first of Allah, sent them and useful. If you are good, Allah mentions in the Quran, if you are good, you are good for yourself. And Allah does not benefit by you being good, by you being obedient, and the likes. Then he went on to mention the huquq of the walidain, the rights of the parents, and then after the rights of Allah, comes the rights of the parents. And you have this mentioned in the verse, and there's no doubt if it's obligatory for the person to be kind to the parents when they have strength, then what it can be imagined, what is the obligation when they become old? And it's not permissible for an individual to treat them in any type of bad way, to speak to them in an ill manner, to show that you're angry with them. It's not permissible for you to raise your voice against your parents. All of these things were mentioned are understood by the verse of Allah in the Quran. And he mentioned, so you should treat your parents with kindness, you should treat your parents with gentleness. Not only kindness and gentleness, but you should also speak to them with humbleness. You should also speak to them with humbleness. So you not only don't show that you're angry with them and you're stressed and the likes, but you speak to them with humbleness. And not only that, but you should also supplicate for them. You should also supplicate for them. And you should not think that you're doing a favor for them. You should not think that you're doing a favor for your parents, but you should also remember the verse of Allah, كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. And I'm doing this just as they did to me when I was young. Just as they did it to me when I was young. And he mentioned that you should also keep in mind that when you're doing this for your parents, that inshallah you will be rewarded with your children doing it for you. When you do show this kindness and gentleness and supplication to your parents, that you will be rewarded with your children doing it for you. Also, Imam Ibn Muhammad in the beginning of the treaties, he combined between, he first mentioned the rights of Allah, And then he mentioned the rights of the parents to show you that these are the greatest of the affairs. These are the greatest of the affairs. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to show you the greatness of the rights of the parents, that you cannot fulfill the rights of your parents except, for example, this was mentioned by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that you find them as slaves, and that you buy them and you set them free. This was mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Shaykh mentioned, even if you were to do so, this would not be total fulfillment of the rights of the parents, to show you the tremendous rights that the parents have over their offspring. And the Shaykh mentioned several times, Shaykh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned several times different verses about worshipping Allah azza wa jalla and not committing partners. Then we went into the statement of Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, he mentioned Ibn Mas'ud was from the senior companions. He was from the senior and older companions, and he was from the scholars of the companions. And the statement is, whoever wants to look at the wasiya of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Shaykh mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not leave something written. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not leave anything written. In fact, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted to do so, but then he left the idea. He said, verily Allah and the believers would not accept anyone except Abu Bakr. Verily Allah and the believers would not accept anyone as Khalifa, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, except Abu Bakr. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not write anything, but Ibn Mas'ud means whoever wants to look at what is meant by that which was left by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they should read these verses. He mentioned that. And the wasiyya meaning that which was left behind by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and in these verses we find that which was left back by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the order. Ordering of the worship of Allah sincerely without committing any partners. And he mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was sitting with his companions and he drew a straight line, and then he drew several branches, off branches, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, this is the way of Allah azza wa jalla, and verily these are off branches with corners falling into the hellfire, which means if you tread the path, the straight path, this is that which will lead you to paradise, and this is that which will lead you to safety. But if you tread the branches, this is that which lead you to your destruction. And then he mentioned the statement of Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala, and likewise Mu'adh bin Jabal was from amongst the companions who were very knowledgeable, that Mu'adh said, I was riding on the donkey of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Mu'adh, in another narration, the Prophet mentioned it three times so that Mu'adh could pay attention. And he said, do you know what is the right of Allah upon his servant? What is the right of the servant upon Allah? And he said, look at the response of Mu'adh. Mu'adh was very kind, and he was very respectful by saying, Allah and his messenger knows best. He didn't say, maybe it's this, maybe it's that. He said, no, Allah and his messenger knows best. And the Prophet gave the answer. Prophet gave the answer. He said, with regards to an individual that commits sins, for example, an individual that steals, a son, will he definitely get punished? He said, that may be the favor, that may not be the affair. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, as Allah azza wa jalla mentioned, Allah does not forgive that partners are set up with him, and Allah forgives other than that to whom he wills. So the person that steals, the person that falls into another sin, he may be forgiven or he may be punished to remove, to cleanse him of his sin. So we should understand that. We have to believe that sins other than shirk, Allah may forgive them or Allah may punish the individual. But if the individual repents, the individual makes tawbah, a sincere tawbah, even if he has committed shirk, Allah will forgive him. Allah azza wa jalla would forgive him. Mu'adh radiallahu ta'ala was very happy. Mu'adh was very happy, so he wanted to inform the people. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not inform them because they would depend on it. They would depend on it. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam wants the people to act. And there's no doubt that the person that acts more, the person that's more God-fearing, the person that implements tawheed, and the person that acts more, he will be in a high part of paradise. He will be in a high part of paradise. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not want the people to give away action. To abandon acting, he wants the people to act. As it was mentioned by them, someone questioned the Messenger of Allah, and the Prophet said, verily, Jannah has 100 mihas darja. It has 100 levels for the person that fights in the way of Allah. For the person that fights in the way of Allah. So this is the Prophet encouraging people to act and to not depend upon the fact that they have entered into the religion of Islam. Did he mention people of Allah? Jannah of Firdaus being the highest part of Jannah, and that a person should act if they want to reach there. And it was mentioned that that is the highest part of Jannah, and the Saqf, which is the roof of Jannah of Firdaus, is the arch, is the throne of Allah. Then Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab went into the Masail, which are the points of benefit from the chapter. The first, what is the hikmah? What is the, this chapter informs you, what is the wisdom behind the creation of the humans and the jinn? Also, this chapter informs you that he mentioned the hikmah, was that to worship Allah sincerely for him. And he also mentioned that that worship cannot be correctly established except that people leave alone and abandon shirk. And that if anyone worships Allah, but they commit partners with Allah, it is rejected and it is not accepted by Allah. And also he mentioned the next point, that the individual, the third point is that the individual does not come with pure tawheed, then they have truly not worshipped Allah. Because the true worship of Allah is that they have to do it sincerely for Him. So if in fact an individual worships Allah, but he joins partners with Allah, then he has not truly worshipped Allah. He has not truly worshipped Allah, meaning he has not performed the worship which is valuable, which is tangible. He has not performed the worship which has a true meaning. Another point, the fourth point, informing you of why did Allah send the messengers. Why did Allah send the messengers? Allah sent the messengers to take people from darkness to light. To take people from the dhulumat in an nur. To take people from pure darkness to light. Meaning from the worship of idols and the likes to the worship of Allah Azza wa Jalla. And he mentioned the fact that there was the same thing. The fact that Allah did not send a nation. Allah did not create a nation except that He sent a messenger as a bashir wa nadira. Give her glad tidings and a warning. And to inform you in regards to that there were some prophets that their call was answered, and there were some prophets their call was not answered. As the Prophet ﷺ mentioned, this is going to come in Tabarīh, I saw some prophets and they had some people, and I saw prophets they didn't have anyone. The reality is there were some prophets that were sent, and no one, absolutely no one, answered their call. Another benefit is that this message of Muhammad ﷺ is general. It's general. It's for everyone. Some people, think that the followers of Jesus, the followers of Isa, they're Christians, or upon the followers of Jesus, they're Christians, and Christianity is for them. The followers of Musa, they're Jews, and Judaism is for them. And the followers of Muhammad, it's Islam, and Islam is for them. No, the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is for everyone, and it's for everyone to enter into the religion of that was brought by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is the religion that was brought by every messenger. And an individual who claims to follow any other prophet other than Muhammad, his claim is invalid and is not accepted. Likewise, the seventh point, in order for Tawheed to be established and correct and accepted by Allah, a person has to free himself from shirk and the people that commit it. He has to free himself from the kuffar and the mushrikun. And we should not say that they are our brothers. We should not say that they are our brothers in humanity and likes of them. No, they are not our brothers. They are not our brothers, even if they are from amongst the lineage or the children of Adam. That which is the correct brotherhood is the brotherhood of religion. He mentioned Habib Allah Ta'ala, the Tawbut. He mentioned Ibn Qayyim, Rahim Allah Ta'ala. Ibn Qayyim mentioned that the Tawbut, the head of the Tawbut are false deities are five. The head of the false deities are five, and he gave the definition previously. Then he mentioned advised us to study Usul al-Thalatha, to memorize Usul al-Thalatha. And he mentioned one of the hashiyah, one of the footnotes of Usul al-Thalatha by Shaykh Abdul Rahman bin Qasim, one of the ulama of Riyadh, who died some time ago, rahimahullah ta'ala. And he also mentioned the hashiyah, the footnotes of Kitab al-Tawheed, also by Shaykh Abdul Rahman bin Qasim, rahimahullah ta'ala. Then he also mentioned the importance of when you read the verses about shirk. The Shaykh said, don't just read them. He said that you should read them over and over and contemplate over them. You should feel, when you are reading the Qur'an, like when Allah says, Ya ayyuhal ladheena amanu, O you who believe, or أيها المؤمنون, O believers, in light of that. Likewise, when you are reading the verses pertaining to shirk, you should focus on them, and you so that you can have a good understanding of them. Why is Allah mentioning this? What is Allah referring to? So he mentioned the importance of, even so, so he said, when you read the verses pertaining to shirk, you should feel that Allah is talking to you. You should feel that Allah is addressing you. He also mentioned the verses pertaining to the wasaya al-ashara, the 10 advices. It's called the wasaya al-ashara, or the 10 rights. These verses that are mentioned in the text pertaining to the worship of Allah. Also, he mentioned the importance of knowing the rights of Allah. It's extremely important for an individual to know the rights of Allah so that they can fulfill the rights of Allah. So that they can fulfill the rights of Allah. Also, likewise, it's extremely important for a person to identify the blessings of Allah upon him. The blessings of good health, the blessings of intellect, the blessings of relaxation, the blessings that you can act. As Allah says, you do not have a blessing except that it is from Allah. So it's extremely important for a person to identify the blessings that Allah has blessed him with, and to give Allah his rights. To give Allah his rights. And he mentioned anything that Allah has bestowed upon you, whether the removal of harm or whether the bringing about of good, it is from Allah. Therefore, you should worship Him, the Baraka Ta'ala, so that you should identify that. Then you mentioned Habib Allah Ta'ala, the rights of Allah Azza wa Jal, and also you mentioned the rights of creation, and you should be the type of individual you do not oppress others, and you give the people their rights, and likewise, you should abstain from sins, you should abstain from sins, and you should give Allah Baraka Ta'ala His rights, and if you do so, bi-ibnillah, you will receive the blessing of Allah, which is Allah will not punish you. And also point number 15 is that many people don't know the rights. Many people don't know that which is being mentioned in this chapter. Tawheed. It's not something that's, you know, well known and wise, but some people do not know. Some people do not know, and that is something apparent. Point number 16 is that it is permissible in general. In general, it's not permissible to conceal knowledge. But if there's a greater benefit, then it is permissible to conceal knowledge. If it's going to cause fitna for people, if it's going to make people be deficient in fulfilling the rights of Allah, then it is permissible to conceal. It's permissible to conceal the knowledge. And he mentioned, for example, the Prophet ﷺ, this is in the beginning of Islam, and the Prophet ﷺ wanted people to be diligent, he wanted people to work, he wanted people to act. So he told Mu'adh not to inform the people. And he mentioned a wonderful example of that during the time of Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, he asked Anas bin Malik, what was this most severe punishment that the Prophet Muhammad gave to the people? And Anas bin Malik told him the story of Urayneen, the people that had slaughtered the camel, the individuals responsible for the camel, the shepherds, they had killed them, and they had went out. So the Prophet had ordered the people, the Muslims, to follow them, and to cut their hands and their feet and to their eyes and the likes of that. And they left them in the desert. So Anas told Hajjaj bin Yusuf, afterwards he did that to some people. So later on, Anas bin Malik, he regretted informing this ruler. He regretted informing him. So that's an example of, you don't tell the knowledge. It's knowledge, but you don't tell it. Although Mu'adh, he told this hadith to the people before he died, because he feared that he would be blameworthy for concealing the knowledge. So the Shaykh mentioned, if there's a benefit, if there's a greater benefit that's going to arise for not telling the knowledge, then you should not tell the knowledge. Likewise, this hadith of this chapter informed you of the manners of a student with his scholar. Mu'adh with the Prophet to show you how the student should be, to display manners with his scholar. Also, this chapter showed you some of the great merits of Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala. Also, this chapter showed you the merits of the Messenger. This is the greatest from amongst the humans. Ashraf al-Khalq, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and with that, he's riding a donkey. He is a kind of rider. And not only is he riding a donkey, but he's putting someone on the donkey with him. Shows you the permissibility of doing so with animals. With riding beasts, it's permissible to carry things on top of them, but you should not make it burdensome for them, and you should not harm them in doing so.